بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 57 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب شروط الصلاة، وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.
أحسنت. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، مطرف تابعي جليل ثقة، وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي رضي الله عنه، فالولد يروي عن أبيه، مطرف يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه صححه ابن حبان. والحديث صححه أهل العلم، وهو في صحيح سنن أبي داود 799، ولكن لفظ أبي داود في صدره أزيز كأزيز الرحى، أزيز كأزيز الرحى، الرحى المعروفة هذه التي تطحن القمح والبر، معروفة عند الناس القدامى. فهذا حديث فيه مسألة البكاء، وهي مسألة هذا الحديث هي حكم البكاء، ويتبع للبكاء الأنين التأوه في الصلاة. أحيانا الإنسان وهو يخشع ويرتل كلام الله عز وجل ويتدبر الآيات التي يقرأها يغلب عليه البكاء من خشية الله عز وجل، فيصدر منه صوت تدمع عينه، يصدر منه صوت البكاء أو الأنين أو التأوه، آه مثلا يقول، من تأثره بما يتلى وما يذكر في الصلاة. فهل هذا يخل بالصلاة؟ الحديث واضح ودليل على أن هذا الأمر لا يخل بالصلاة، لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعل عليه الصلاة والسلام أمرا من الأمور المحرمة أو المكروهة. في صدره أزيز كأزيز المرجل، صوت القدر عند غليانها، هذا الأزيز صوت القدر عند غليانها، عندما يغلو الماء أو ما في هذا الإناء وتحته النار، هذا الصوت صوت الغليان هو هذا أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر الكبير. فالحديث أو مسألة الحديث حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة. فالحديث دل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل أو النشيج أو التأوه لا يبطل الصلاة ولا يؤثر في الصلاة ولا ينقص أجر المصلي، لأن هذا ليس من الكلام، ليس من الكلام. مر معنا سابقا أن الكلام يبطل الصلاة إلى لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة الكلام يبطل الصلاة، لكن هذا ليس كلاما، هذا بكاء أو أنين، فهذا لا يبطل. وغالبا يكون هذا من آثار الخشوع ومن آثار الانطراح بين يدي الله عز وجل عند قراءة الآيات أو سماع صوت الإمام ما يقرأ الإمام. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح وهو يقرأ من سورة يوسف، وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فيبكي رضي الله عنه، علقه البخاري في صحيحه ووصله سعيد بن منصور. فهذه أيضا هذا الأثر مما يوضح أيضا ويبين أن ذاك الفعل منه صلى الله عليه وسلم ليس من خصائصه، وإنما هكذا كان السلف كعمر رضي الله عنه وغيره أيضا. فالبكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل، أو حتى يكون لعارض، إنسان أصيب مصيبة أو مات أحد من أقاربه وهو يصلي تذكر فبكى، فهذا لا يؤثر في الصلاة لأن هذا عارض. وقد يأتي خبر وهو يصلي بأن فلان قد مات فيبكي وهو في الصلاة، فهذا لا يؤثر في الصلاة، لا يبطل الصلاة ولا يؤثر في الصلاة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح علي. رواه النسائي وابن ماجه.
هكذا رواه النسائي وابن ماجه، لكن سند هذا الحديث ضعيف، سند الحديث ضعيف لا يصح، لذلك ضعفه أئمة الإسلام وضعفه الحافظ النووي في المجموع، وكذلك أيضا ضعفه الألباني أيضا في ضعيف سنن النسائي 59 في سند هذا الحديث راو سيء الحفظ. وكذلك أيضا يوجد اختلاف في إسناد الحديث بين علماء الحديث، أيضا اختلاف في متن الحديث، ففيه أكثر من علة هذا السند، لذلك الحديث لا يصح لا يصح. لكن الحديث فيه مسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة تنحنح. هذا التنحنح في الصلاة أثناء الصلاة هل يؤثر في الصلاة؟ فالنحنحة هي صوت من الجوف مثل السعال، كالسعال، ولا يثبت في النحنحة حديث لا يثبت فيها، لكن تبقى مسألة، قد يحصل للمصلي أن يتنحنح في صلاته، فالحديث لا يصح، ولا هو كان دليل على أن التنحنح في الصلاة غير مبطل لها. لكن الأفضل للمصلي إذا أراد أن ينبه أحدا يفعل كما جاء في السنة، كما جاء سابقا في الحديث السابق في الدرس الماضي، إذا كان للتنبيه وهو يصلي يسبح، إذا كان الرجل يسبح، وإذا كان المرأة تصفق، صفق بيدها، هذا للتنبيه الذي جاء عليه الدليل. أما أنك تنبه شخص بالنحنحة فهذا غير وارد، لكن أحيانا الإنسان وهو يقرأ قد يصيبه هنا بحة في الحلق أو نشفان مثلا في الحلق يتنحنح لسبب لحاجة، هذا لا يؤثر لا يضر في الصلاة. أما إذا كان للتنبيه فأهل العلم قالوا لا، هذا ليس عليه دليل، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن التنبيه بالنسبة للرجل يقول سبحان الله لا يتنحنح، وهكذا المرأة أيضا تصفق كما جاء في السابق. فإذا كانت تنحنح للتنبيه فهذا غير جائز، لأن الحديث لا يثبت لا يصح، حديث ضعيف جدا. وأما إذا كانت النحنحة لحاجة يحتاجها المصلي فهي جائزة ولا تبطل الصلاة ولا تؤثر في الصلاة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم. هذه عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله، يأتي بالباب وما يتعلق بشروط الصلاة، ثم يردف بعد ذلك الأحاديث والآثار الواردة في ما يتعلق أيضا بالصلاة، هل شيء يتعلق بالكلام أو بالحركة في صلاة المصلي، هل تؤثر هل تبطل الصلاة. فمما جاء أيضا هذه الإشارة في الصلاة. هذا الحديث فيه إشارة في الصلاة، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي، وهكذا الألباني أيضا صححه في صحيح سنن أبي داود 820 رقم الحديث. وجاء أيضا الحديث عن ابن عمر قال قلت لبلال هنا، وجاء أيضا في رواية قلت لصهيب، فالرواية عن من صهيب أو السؤال لصهيب أو لبلال، كلاهما صحابيان لا يضر هذا الاختلاف في الروايات. يقول ابن عمر قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه، يرد عليهم يعني الأنصار الذين في قباء، الذين في قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء ويصلي، يأتون الأنصار في قباء ويسلمون عليه وهو يصلي، يقولون السلام عليك يا رسول الله وهو يصلي. فيقول ابن عمر يا بلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، هل يرد عليهم باللفظ يقول عليكم السلام أم ماذا؟ قال بلال يقول هكذا، يقول هنا يعني يفعل، يفعل هكذا. فبلال بين إشارة معينة. راوي الحديث جعفر بن عون من رواة الحديث قال بين لنا هذه كيف بسط بلال كفه، قال جعل بطنه أسفل وجعل ظهره فوق الكف، بطنه أسفل هذا بطن الكف وهذا ظهر الكف، ظهر الكف، فبطنه هكذا هذا البطن أسفل، بطن الكف أسفل وظهر الكف فوق، هكذا يشير إذا كان واقف هكذا يشير يرد السلام، إذا كان في التشهد هكذا في أي وضع وهو في الصلاة وسلم عليه أحد الناس فيشير بهذه الإشارة. هذا الحديث دل على هذه الإشارة، ورواة الحديث فسروا قول بلال يقول هكذا وبسط كفه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بسط كفه كما قال جعفر بن عون أحد رواة الحديث عن ابن عمر جعل بطنه أسفل، بطن كفه أسفل وجعل ظهره فوق، فهذه صفة من صفات الرد السلام أثناء الصلاة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أربع مسائل. أول مسألة حكم السلام عن المصلي، رأيت أحد الناس يصلي فهل يجوز لك إذا دخلت عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله، حكم السلام على المصلي، هذه المسألة الأولى. فالحديث دليل على جواز السلام على المصلي، لأن الصحابة كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرد إشارة، ولو كان لا يجوز السلام على المصلي لكان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رد دليل على جواز السلام على المصلي. هذا القول الراجح أنه يجوز السلام على المصلي ولا توجد أي كراهة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم سلامهم بل أقرهم عليه. وهذا القول الأول قول ابن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، ونقل ابن القاسم عن مالك أيضا أنه قال بهذا القول. وهناك القول الثاني أنه يكره السلام على المصلي، وهذا أيضا مروي عن بعض السلف كجابر وعطاء والشعبي وإسحاق، وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا السلام على المصلي يشغل قلب المصلي، وربما هذا المصلي إذا سلمت عليه يغلط فيرد عليك بالسلام يقول عليك السلام. هذا وجه استدلال هؤلاء الأئمة، لكن القول الأول هو الراجح، لأنه لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مكروها أو يقر الصحابة على أمر مكروه هم يسلمون عليه، بل جاء في أكثر من حديث ليس في هذا الحديث مسألة السلام على المصلي وهي مشروعة وجائزة ولا توجد أي كراهة، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أمرا مكروها يفعله صحابته رضي الله عنهم. فهذه المسألة الأولى، حكم السلام عن المصلي أم مشروع؟ ومن أهل العلم قال هو من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، حتى منهم وصل إلى أنه يجب عليك أن تسلم عليه ولو كان يصلي. وبعضهم قالوا يستحب أن ترد عليه، لكن يبقى أن الأمر مشروع بين الاستحباب وبين الوجوب. هذا القول، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف يرد المصلي إذا سلم عليك أحد الناس وأنت تصلي، فكيف ترد عليه؟ أيضا الحديث بيّن لنا أن المصلي يرد بالإشارة، لا يرد باللفظ، لا يقول عليكم السلام باللفظ، لأنه لا يجوز، لا يجوز الرد، كما لا يجوز تشمية العاطس. وقد مر معنا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما تكلم وشمت العاطس فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. الشاهد من هذا أنه بالنسبة لرد المصلي للسلام فيه خلاف، فيه ثلاث أقوال مشهورة في كتب الفقه. والقول الأول وهو الذي دل عليه هذا الدليل أن المصلي يرد السلام بالإشارة، وأن الإشارة لا تبطل الصلاة، ولو كانت هذه الإشارة مفهومة، ولو كانت هذه الإشارة مفهومة. الآن إذا الواحد سلم عليك وفعلت هذا الفعل، الآن كل واحد يفهم أنك أنت رديت عليه السلام، إشارة مفهومة، ولو كانت هذه الإشارة مفهومة. وقاس عليها كثير من أي إشارة للحاجة في الصلاة جائزة. واحد أنت تصلي واستأذنك قال أنا سأنصرف، فأشرت عليه بالإشارة، هذا أيضا جائز، لا يؤثر في الصلاة، لأن الإشارة من الأمور إذا كانت لحاجة جائزة، بدليل أن رد السلام بالإشارة. فإذا كان في حاجة، أما لغير حاجة تنقص من أجر المصلي، أو قد تبطل الصلاة إذا كانت الإشارة أو الحركة كثيرة. لكن إذا حاجة، هناك فيه حاجة، وقول، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، أن المصلي يرد السلام بالإشارة، هذا القول الراجح. هناك قول ثاني يكره للمصلي رد السلام ولو بالإشارة، وهذا قول الحنفية، ودليل رد عليهم، كيف يكره والنبي صلى الله عليه وسلم يرد، وبلال يقول هكذا وبسط كفه فيرد على الأنصار صلى الله عليه وسلم إشارة، فكيف يكون الرد بالإشارة مكروه؟ لا يمكن. فهذا الحديث أو هذا القول يرد عليه الحديث نفسه. في قول ثالث أن المصلي يرد السلام إذا فرغ من صلاته، لا يرد أثناء الصلاة، يرد إذا فرغ من صلاته. وهذا أيضا مروي عن بعض السلف كعطاء والنخعي وسفيان الثوري، لكن القول الأول هو الأقرب للدليل، وهو الذي يثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رد إشارة، فرد السلام يكون بالنسبة للمصلي إشارة. والإشارة عرفنا الآن كيفية الأولى أو الصفة الأولى، أن يبسط يده، يشير بيده إلى جهة الأرض، يكون باطن الكف إلى الأسفل، هذه التي ثبت فيها هذا الحديث. الآن نعرف أيضا أمرا آخر، المسألة الثالثة، كيف يكون الرد إشارة، كيف يكون الرد إشارة. عرفنا الآن من الحديث أن المصلي يرد بالإشارة، وقد ورد أن الإشارة تكون بالكف على ما تقدم في سياق الحديث هذا الذي ذكرنا. ورد في السنة أيضا صفة أخرى، أيضا ثبتت أيضا صفة أخرى لرد السلام، وهي الإشارة بالأصبع، الإشارة بالأصبع، فلو كان يصلي يشير بأصبعه رد السلام على من سلم عليه، فالرد بالإشارة بالأصبع هذه أيضا ثابتة، وقد وردت أيضا من حديث ابن عمر عن صهيب قال صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه، إشارة بأصبعه. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره والترمذي والنسائي وأحمد وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 925 في صحيح سنن أبي داود. هذا حديث ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سلمت عليه فرد علي إشارته. قال الليث بن سعد الإمام أحد رواة هذا الحديث لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه بأصبعه، وإذا قيل بأصبعه غالبا يحمل على الأصبع السبابة، السبابة التي كانت تسمى عندهم السبابة. إذا قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال الاختلاف بينهما، الاختلاف بين الحديثين، هنا إشارة بالأصبع وهناك إشارة بالكف، بالكف الاختلاف بينهما، يجوز أن يكون إشارة بأصبعه مرة ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد، لكنه قال ويجمع بين الروايات أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزا كما في نيل الأوطار المجلد الثاني صفحة 371 كلام الشوكاني. فما دام أنه ثبتت هذه والرواة ذكروها الإشارة بالكف إلى الأسفل، وأيضا ثبتت أيضا الإشارة بالأصبع، فيقال بأن ذلك ثابت في السنة، فهذه مرة وهذه مرة، فإذا رديت السلام بالكف فهي معك الدليل، وإذا رديت الإشارة بالأصبع رديت السلام بالإشارة بالأصبع فأيضا عندك أيضا معك حديث صحيح صححه أهل العلم. إذن كيف يكون الرد إشارة؟ أما يكون ببسط الكف ويكون باطن الكف للأسفل على أي وضع من أوضاع الصلاة أنت، وأما يكون بإشارة بالأصبع نفس الشيء، الإشارة بالأصبع فقط، الإشارة بالأصبع. هناك المسألة الرابعة في هذا الحديث، دل الحديث على أن الإشارة في الصلاة لا تبطل الصلاة، ولو كانت إشارة مفهومة، ولو كانت إشارة مفهومة، الإشارة المفهومة يعني الإشارة التي تكفي عن الكلام، بدل ما تقول لواحد مثلا نعم تهز براسك نعم أو لا تهز براسك أو اذهب، إشارة هذه مفهومة تغني عن الكلام أو تكفي عن الكلام. فالإشارة في الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة سواء كانت بالرأس أو باليد أو بالأصبع أو بالعين، أحيانا بالعين إشارة تكون تنبه الولد أو تنبه الزوجة أو تنبه صاحبك أو بالرجل، أي إشارة في الصلاة إذا كانت لحاجة ولو كانت هذه الإشارة مفهومة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. ودل على ذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه في قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يثيبان، يثيبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد، فإذا أرادوا أن يمنعوهما الناس الصحابة أرادوا أن يمنعوا الحسن والحسين أشار إليهم أن دعوهما صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فالإشارة منه صلى الله عليه وسلم دعوهما هكذا اتركوهما وهو في الصلاة، فهذه إشارة ومفهومة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فهذا دليل على أن الإشارة في الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة، ولو كانت إشارة بالأصبع أو باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالرجل، أي إشارة يحتاجها المصلي لتنبيه أو لبيان أمر أو لأي شيء يفهم منه وهو في الصلاة، فهذا من يسر الإسلام، هذا من يسر الإسلام. هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل همامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد.
نعم، أيضا هذا الحديث أيضا يتعلق بالعمل في الصلاة، الحركة في الصلاة، وهو في مكانه في باب شروط الصلاة، فلا يبطل الصلاة العمل إذا كان عملا يسيرا. وقبل قليل جاءنا حديث الحسن والحسين وثوبهما أيضا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما أشارة، فإذن في أشارة، إشارة في حركة في الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. أيضا هذا الحديث أيضا متفق عليه، حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني هذا في صلاة العصر أو الظهر صلاة فريضة، وهو حامل أمامة بنت زينب على عاتقه، جاء في الرواية على عاتقه، فهو خرج من بيته صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة ابنة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ابنته أمامة يحملها، وقيمت الصلاة وهي على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وصلى فإذا سجد وضعها، إذا أراد السجد وضع أمامة طفلة صغيرة وضعها، وإذا قام للصلاة حملها على عاتقه، هذه حركة وهذه من رحمة الإسلام ومن يسر الإسلام، وفيها بيان وحديث صريح في أن هذه الحركة لا تبطل الصلاة وليست أيضا من مما يكره في الصلاة. ورواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد، وكانت صلاة فريضة، إذا كانت صلاة فريضة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، هذا لا يفعله لا نادر، نادر أحيانا يحصل أن تخرج من بيتك مثلا إلى المسجد والطفل الصغير أو الطفل يتعلق بك ويبكي فأحمله معك، أحيانا فيه رحمة بالصغار وفيه بيان يسر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم هذه الأمة بأمته صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وصفه بالرحمة أنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فمن رحمته بهذه الطفلة حملها، وكل الصلاة وهي على عاتقه إلى أن انتهى من الصلاة، وهذا يدل على أن هذه الحركة لا تؤثر في الصلاة. حديث أيضا فيه مسائل خمس. مسألة الأولى حكم العمل القليل في الصلاة، فالحديث دل على أن العمل المشابه لهذا الفعل يحمل طفل على ظهره ويستمر في صلاته وخشوعه لا يؤثر لا يبطل الصلاة، سواء كانت هذه أو هذا العمل في فريضة ولا في نافلة، وسواء كان إماما أو منفردا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة فريضة في المسجد النبوي وكان إماما وصلاة فريضة، فلا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في هذا العمل اليسير. وقد تقدم أيضا ذكرت رواية مسلم كان يؤم الناس، إذا جاز هذا في حال الإمامة إمامة الناس، ففي حالة الانفراد من باب أولى يجوز، وإذا كان جائز في صلاة الفريضة صلاة الظهر أو العصر هذه فيجوز في صلاة النافلة من باب أولى. قال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري في هذا الحديث قال الحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن يبطلها. قال بعض أهل العلم أن هذا يبطل الصلاة، لكن الحديث نص صريح ومن فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا يبطل الصلاة. أهل العلم ذكروا بالنسبة للحركة في الصلاة التي جاءت عليها الأدلة هناك ثلاث أقسام، هذا تفصيل جيد، ثلاث أقسام للحركة في الصلاة: حركة مأمور بها، مأمور بها رفع اليدين مثلا عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين قبل سجود الإشارة عند التشهد مأمور بها استحبابا، فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة مثل السجود الركوع هذه حركات مأمور بها، فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة أو كمال الصلاة فجائزة ولا تؤثر في الصلاة، ولا تؤثر في الصلاة، يعني لو الإنسان مثلا في صلاته تبين له أن فيه نجاسة على ثوبه فأزال النجاسة بيده هذه حركة، حركة مأمور بها، مأمور أن تزيل النجاسة من على بدنك أو على ثيابك ولو كنت في الصلاة، هذه حركة مأمور بها، هذه لا تؤثر في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أدار ابن عباس رضي الله عنه في قيام الليل أداره من ورائه، فابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأتى به على يمينه، هذه حركة في الصلاة، حركة مأمور بها لتعديل هذا الوضع الذي قام به ابن عباس رضي الله عنه، المأموم يصلي على يمين الإمام لا يصلي على يسار الإمام، فهذه الحركة المأمور بها. هناك قسم ثاني حركة منهي عنها، حركات متتالية ما في حاجة لهذه الحركات، هذه قد تبطل الصلاة وإلا تكون مكروهة، بين الكراهة وبين التحريم حركات منهي عنها، حركات ولو كانت يسيرة ما دام منهي عنها لا توجد حاجة. واحد يصلي رن التلفون يحمل تلفونه هذا ما في حاجة، أو ينظر إلى ساعته وهو في الصلاة ينظر إلى التوقيت، هذا ما له حاجة، هذا تنقص من أجر المصلي وقد تكون مكروهة، وإذا زادت عن حدها قد تبطل صلاته، العبث بالساعة أو العبث بالنظارة أو مثلا تذكر أنه السواق فأخذ السواق في الصلاة، هذا لا، هذه قد تبطل الصلاة لأن لا توجد حاجة لها، أو العبث باللحية أو بالرأس أو غيرها، هذه أمور مكروهة وقد تصل إلى التحريم. إذن هذه حركة منهي عنها لغير إلنا لا توجد حاجة لها. هناك حركة مباحة القسم الثالث، وهذا منها حركات المباحة، حمل الصبي مثلا والإشارة، أو مثلا الرجوع للخلف تقدم إلى السترة إذا كان السترة بعيدة عنك وأنت تصلي، هذه حركات مباحة يسيرة لحاجة، لحاجة، فهذه الحديث منها، هذا الحديث منها. المسألة الثانية بالحديث حكم حمل الأطفال أو الحيوانات الأليفة في الصلاة، تكلموا أهل العلم، واحد عنده قطة ومتعلقة به ما ويراد يصلي في البيت ويحملها معه ويصلي، مثل ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة فأيضا يحملها، ما فيه ضرر من ذلك. الحديث دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة، كذلك أيضا الحيوانات الأليفة أيضا جائز حملها قياسا على الأطفال، ما فيه فرق بينهم تقريبا، غير مكلف وهذا غير مكلف، فما دام دل الدليل على جواز حمل الأطفال من حديث حمل أمامة رضي الله عنها فيجوز، أيضا يجوز الواحد يبتعد، لكن إذا أحيانا احتاج لهذا الأمر كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أو أراء صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمامة حملها، حملها معه في الصلاة، فأيضا أيضا الحيوانات الأليفة عندك في البيت ولا توجد فيها نجاسات أو غيرها، فأيضا أمرها جائز قياسا على الأطفال. فالحديث دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة ويقاس عليه الحيوانات الأليفة، وثياب الأطفال أيضا وأجسادهم طاهرة، دل الحديث على هذا. وهناك أيضا مسألة ثالثة في الحديث هي بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته صلى الله عليه وسلم بالأطفال وملاطفته أيضا للصبيان جبرا لهم ولوالديهم، وهكذا الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، فدليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان وسائر الضعف أيضا من كبار السن ومن المرضى ومن غيرهم، رحمته صلى الله عليه وسلم ملاطفته لهم، هذا أيضا لابد أن المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي رحمته وفي رأفته بالناس. مسألة رابعة، الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية، وأن شريعة الإسلام فيها التيسير وفيها رفع الحرج ورفع المشقة على الناس، لو عمل الناس بالإسلام الذي جاء في الكتاب والسنة لتيسرت أمورهم ورفع عنهم الحرج ورفعت عنهم المشقة، لكن الناس أبوا، أكثر الناس أبوا إلا أن يخالفوا هذه الشريعة الإسلامية، فشقت عليهم الأمور وصعبت عليهم الحياة وأتوا إلى أنفسهم بالحرج الشديد، وهذا مشاهد، من لم يعمل بشريعة الإسلام في حياته الشقاء والتعب والمشقة والحرج. أما أهل العلم والعلماء ومن سار ومن عمل بشريعة الإسلام تجد عنده اليسر والسهولة والطمأنينة والحياة السعيدة، هذا أمر مشاهد ومجرب، ومن أراد يرى يعمل بشريعة الإسلام وينظر الفرق، وينظر الفرق. هذه مسألة الرابعة، هذه دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. أيضا مسألة الخامسة حكم إدخال الصبيان للمساجد، صبيان الصغار، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصبية أمامة يدل على جواز إدخال الصبيان للمساجد حتى يروا الناس، يروا الصلاة، يروا يسمعوا القرآن، لكن بشرط أن هذا الصبي أو هذه الصبية لا يفسد في المسجد، لا يشغل المصلين، لا يخرب المسجد ويشغل المصلين، مثل ما سمعنا أحد الأطفال كان عمره 3 سنوات أخذه أبوه يوم الجمعة إلى المسجد وصلى الإمام المسجد أول تكبيرة الإحرام، هذا الولد صار يجمع عقل الناس أمامهم الصف الأول، جمع له أكثر من 20 عقال وداهم إلى باب المسجد، مشقة شديدة بعد الصلاة، الناس الآن تبحث 20 وين الآن تحصل تشابه، فأوقع والده في مشقة وفي حرج أمام الناس. هذه قصة واقعية حصلت يعني. فصبيان كهذا الصبي لا يؤخذ إلى المسجد لأنه يشغل الناس أو يصارخ أو يلعب مع الثاني أو يلعب مع الثالث، فهذا قيد لا بد منه، هذا قيد لا بد منه. نعم، آخر حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
نعم، هذا آخر حديث في باب شروط الصلاة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالأسودين، حية والعقرب، وهذا على التغريب، هذا على التغريب أن هناك من الحيات والعقارب ألوانها غير اللون الأسود، لكن يقال الأسودين، يقال الأسودان للتغريب. فهذا أمر، الحديث أخرجه الأربعة، أربعة أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن، صححه ابن حبان، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 814 الحديث. اقتلوا الأسودين في الصلاة، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك حمله بعض أهل العلم على الوجوب، فرض عليك أن تصلي الآن ومرت حية أو عقرب تضربها، تأخذ نعال، تأخذ عصا وأنت في الصلاة ولا يؤثر على صلاتك. هذا هو الدليل أتى به الحافظ ابن حجر في باب شروط الصلاة، أن هذه الحركة مأمور بها، قتل الحية والعقرب أثناء الصلاة أمر مأمور به. فهذه مسألة الحديث، حكم نقول حكم قتل الفواسق أثناء الصلاة، لأن هذه الحية والعقرب من ضمن الفواسق التي جاء فيها الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الحية والعقرب، كذلك أيضا الفأرة، كذلك أيضا الحدأة، أيضا الغراب، هذه 5 حدأة طائر مؤذي مثل الغراب، بين الحمام والغراب مؤذي، حدأة كالغراب، فهذه الغراب والحدأة والحية والعقرب، وجاء أيضا الكلب الأسود، كلب العقور أيضا، هذه كلها تقتل ولو كان في الصلاة. فهنا المسألة حكم قتل الفواسق أثناء الصلاة، فالحديث دليل على استحباب قتل الحية، عند جمهور أهل العلم قالوا يستحب قتل الحية والعقرب في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال اقتلوا اقتلوا، وهذا الحديث دليل على هذا الفعل وأنه لا يؤثر في الصلاة. ولا شك أنه إذا كانت الحية أو العقرب بعيدة عنك وليس عليها خطر فأنت صلي بعد الصلاة اقتلها، لكن في حال وجودها أمامك أو حال خشية أحد النائمين عندك أو طفل موجود وترى أنت الحية أو العقرب تذهب إليه وأنت تصلي، فاترك الصلاة واذهب واقتل الحية والعقرب والحيوان المؤذي من هذه الفواسق ولا يؤثر ذلك، وأرجع وأكمل صلاتك، هذا لا يقطع صلاتك، فاذهب واقتلها وارجع واكمل
وهكذا إذا وجد مثلا الشخص سيقع في بئر أو في حوض سباحة من الأطفال أو شيء وأنت تصلي فتقطع صلاتك وتذهب لإنقاذ هذا من الغرق أو من الحريق أو من عدو أو من حيوان مفترس أو غيرها، هذه أمور واضحة قواعد الشرع ضبطتها، فهنا يجوز لك أن تترك صلاتك لإنقاذ شخص من يعني غرق أو من حريق أو من غيره، هذا أمر أو إزالة الأذى والضرر وأنت تصلي فهذا جائز، الحديث دل عليه. نجيب على بعض الأسئلة لأن الأسئلة ظاهر كثيرة، بقي 10 دقائق عن الأذان، هاي نجيب ما استطعنا. هناك أسئلة قديمة نجيب عليها من الدرس الماضي، قال ما أريد أن نهمل أي سؤال لكن كثيرة أسئلتكم، لكن نجيب عليها إن شاء الله في الدروس سواء اليوم أو الدرس القادم نجيب عليها إن شاء الله. هذا السؤال في 5 دقائق بس نجيب على أسئلة ننتهي، وما بقي منها نتركه للدرس القادم. هذا سؤال من قبل أسبوعين، قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما قال العلماء أن أقل الزينة هي ستر العورة. أشكل علي القول بوجود دليل يوجب ستر قدم المرأة، وهذا القول بأنها عورة يجب سترها. السؤال هو يتعلق بكشف قدم المرأة في الصلاة، هذه مرت معنا بأسبوعين أو 3 درسين أو 3، وأن ذلك إذا كان بعيد عن الرجال الأجانب لا يجب عليها تغطية قدميها في الصلاة، هذا الذي رجحناه. فصار الإشكال عنده كيف الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد ويقال بجوازها، هذا يقال أن المرأة إذا كانت أمام الرجال الأجانب يجب عليه أن تغطي قدميها في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا الحديث يدل عليه، هذه الآية تدل عليه والأحاديث. فأما إذا كانت في بيتها، نحن تكلمنا إذا كانت في بيتها يجوز لها، لا يوجد رجال أجانب، هذه يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة لعدم وجود دليل. أما إذا كان بين الأجانب الدليل أن قدم المرأة عورة، عورة، العلماء لم يختلفوا في قدم المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي، اختلفوا في الوجه والكفين فقط، أما القدمين فهي عورة. فالإشكال حصل أنه الدليل يدل على أنه لا يجوز أن تكشف أمام الأجانب، ومسألة أنها كانت في بيتها في الصلاة في بيتها، ففرق بين الاثنين. أيضا هذا نفس السؤال تقريبا أو سؤال آخر، ابتداء الصلاة باستقبال القبلة، مسألة ابتداء الصلاة باستقبال القبلة، هذا طبعا مسألة تتعلق بطرق الجمع بين الأدلة، في بعض الأدلة دلت على هذا، لو كان الاستقبال في ابتداء الصلاة ركن لاشتهر في الروايات، هذه في مسألة صلاة النافلة على الدابة، هذا السؤال، فهل قال يشترط أن أولا توجه الدابة إلى القبلة وتكبر تكبير الإحرام بعدين تسير هذه الدابة أو السيارة أو الطائرة أو غيرها إلى غير القبلة؟ قال لا يشترط، لا يشترط، لو كان في البداية ركبت الدابة وكبرت تكبير الإحرام على أي جهة كانت جائز، صلاتك صحيحة، لا يشترط في البداية أن تستقبل القبلة، لأن لو كان هذا مشهورا بين السلف لورد إلينا، لورد إلينا هل قدم المرأة عورة؟ مسألة خلافية، قلنا هذا الكلام بالنسبة لقدمها أمام الرجال الأجانب عورة بلا خلاف، أما في بيتها في صلاتها في بيتها هنا في خلاف، ونحن رجحنا أنه يجوز لها أن تكشف قدمها إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب. كنا في جنازة فجاء ناس متأخرين لم يصلوا الجنازة، هل يصلون قبل دفنها وهي في المقبرة أم ينتظرون؟ لا، لا يجوز صلاة الجنازة قبل أن تدفن، يخرجونها من المقبرة ويصلون عليها أو ينتظرون أن يدفنونها ثم يصلون عليها وهي في بعد الدفن كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلى عليها وهي خارج القبر في المقبرة لا يجوز، لأن الصلاة في المقبرة لا تجوز بل باطل الصلاة. حكم الصلاة في بيت مسلم أو كافر وبه تماثيل مجسمات، الصلاة جائزة لكن الصلاة قد تكون مكروهة إذا ما عندك المكان الذي فيه ما يشغل المصلي من الألوان والزخارف وغيرها، أهل العلم ذكروا أن هذا مكروه،
ودل عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنبجانية أبي جهم الذي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ألوان، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشغلتني عن صلاتي. فأي شيء يشغل المصلي من الزخارف ومن الصور ومن غيرها التماثيل ومن غيرها، المكان يكره لك الصلاة فيه إلا لحاجة عندك، لكن لو صليت صلاتك صحيحة، صلاة صحيحة. حكم الصلاة في غرفة مستشفى أو فندق بصليب معلق، بتلقيها صاحب السؤال بمثل هذا نفس الجواب، نفس الجواب السابق، مكان فيه صليب هات صليب أو صور أو تماثيل أو غيرها يكره الصلاة فيه، لكن إذا صلى الإنسان صلاته صحيحة لا تبطل. لا يوجد عندنا دليل أن الصلاة باطلة فيه إذا وجدت هذه الأشياء. من جعل التصفيق للنساء ولم يرخص لهن الكلام، الحكمة ما هي الحكمة؟ يقول ما نعرف الحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، أهل العلم ذكروا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الإنسان إذا صاب شيء الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق، الحكمة ما نعلمها، لكن أهل العلم ذكروا أن صوت المرأة عورة وأن المرأة قد تفتن بعض الرجال إذا في الصلاة تكلمت أو قالت سبحان الله أو قرأت القرآن أو غيره. ويطلب منا نصيحة للنساء، ما عندنا وقت للنصيحة الآن، احنا ما عندنا وقت للإجابة على الأسئلة، فما عندنا وقت، نتركها بعض الأسئلة هاي للدرس القادم نجيب عليها إن شاء الله. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه ويحسن لنا ولكم الخاتمة. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.